إلى يومنا هذا في القرن 21 العديد من المنشورات وأيضا في التعليقات تتحدث أن الأرض مسطحة وأن الأرض ثابتة وأنها لا تدور لا حول نفسها ولا حول الشمس. في هذه الحلقة بنناقش هذا الموضوع ومواضيع أخرى قد تكون شائكة بعض الشيء، مواضيع مثل التطور والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وفي المناسبة الدكتور نضال ألف في هذا المجال كتب رصينة ترجمت لعدة لغات على رأسهم أسئلة الإسلام والعلم المزعجة Islam's Quantum Question، وأيضا كمقدمة لهذا المجال ألف الدكتور كتاب دليل الشاب المسلم إلى العلم الحديث، كذلك كتاب طبعه كامبريدج يونيفرسيتي بريس الإسلام والعلم الماضي والحاضر ومناظرات المستقبل. ما بطول عليكم، في نهاية رمضان بتكون عندنا حلقة حوارية مباشرة ناخذ فيها أسئلتكم ويجاوب عليها الدكتور، فجهزوا أسئلتكم وانتوا بتشوفوا الحلقة. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كلمنا دكتور في الحلقة الماضية عن أهمية العلم في الحضارة الإسلامية وكيف أن بروز العلم الحديث سبب بعض المشاكل، فهذه الحلقة الثانية من ضمن سلسلة تتكون من 3 حلقات. ففي هذه الحلقة دكتور هنتكلم عن أهم المشاكل الجوهرية بين خلينا نقول الإسلام والعلم الحديث.
نعم.
فرح نبدأ الدكتور في نظرية التطور. شو هي المشكلة الأساسية اللي موجودة في نظرية التطور وليش هي تسبب أزمة عند غالبية المسلمين؟ فشو اللي يتوافق منها مع الإسلام؟ شو اللي ما يتوافق فيها مع الإسلام؟
جميل. هي نظرية التطور حقيقة وبالخصوص تطور البشر، التطور البشري، هي الإشكالية الأكبر في علاقة الإسلام بالعلم الحديث. هناك إشكاليات أخرى سنتطرق إليها بعد حين وبعضها ذكرناها في الحلقة الماضية، لكن نظرية التطور هي الحجر الأساسي، خلينا نقول هي الحجر الكبرى في هذه العلاقة. لماذا؟ لأن في المعتقد الإسلامي السائد بشكل عام عندما نقرأ القرآن في ظاهره إلى آخره أن الله تعالى خلق البشر من آدم، آدم هو أبو البشر، خلق آدم ثم من آدم تسلسل الباقي، كلنا أبناء آدم بني آدم، هكذا يسمى كل البشر. لكن في نظرية التطور آدم هذا لم يكن خلقا فريدا منفصلا عن باقي الخليقة عن باقي الأجناس، إنما هو تسلسل هو أيضا أو على الأقل البشر، سنأتي إلى هل هناك شخص اسمه آدم أم، لكن البشر تسلسلوا من أجناس سابقة في العادة، يعني في التصوير المبسط هكذا الكرتوني خلينا نقول، التطور يقول أن البشر تسلسلوا من القردة، طبعا يمشي بهذه السطحية وهذه البساطة، لكن هناك تسلسل أن البشر هم جزء لا يتجزأ من التسلسل الطويل الذي يعود إلى الخلية الأولى، من الخلية الأولى ثم الخلايا المتعددة ثم الحياة أو الأنواع الحياة ذات الخلايا المتعددة، منها نباتات ثم منها حيوانات بسيطة إلى آخره إلى آخره، إلى أن وصلنا إلى الحيوانات المتطورة أكثر، الحيوانات الذكية، الحيوانات العاقلة، ثم منها البشر. هذه نظرية التطور باختصار، أن كل الأجناس مترابطة فيما بينها متسلسلة، كل واحدة تسلسلت عن الأخرى، وأن البشر هم يعني في آخر تسلسل خلينا نقول. فهذا طبعا عند المسلمين هذا عموما غير مقبول، غير مقبول، لأن احنا فهمنا لقرون عديدة من ظاهر القرآن أن البشر خلقوا كجنس منفصل، هؤلاء نفخ فيهم الله تعالى روحه، علمهم الأسماء، يعني العلم، الأفكار، اللغة إلى آخره، وكيف يكونون هؤلاء يعني مرتبطين بالقردة أو بحيوانات أخرى؟ يعني غير مقبول، غير معقول وغير مقبول. فهناك في بعض الديانات الأخرى إشكاليات أخرى مع التطور، أن بعض الديانات مثلا أو على الأقل بعض الطوائف الدينية في المسيحية خاصة وبعض الأخرى ترفض أن يكون هناك تسلسل على مدى ملايين بل حتى ربما ملايير السنين. هؤلاء يعني الذين يعتبرون أن الأرض خلقت في زمن قصير، يسمون يونغ أرث، creationists، الخلقيين الذين يعتبرون أن الأرض صغيرة السن شابة لا تعود إلى 4.5 مليار سنة، إنما هي 10,000 سنة بالكثير. احنا ما عندنا هذا الإشكال، بل عند معظم المسلمين اليوم ما عندهم مشكلة مع التطور بشكل عام ما عدا التطور البشري. كثير من الناس يقول له ولكن تطور الأجناس، يقول لك أنا ما لي علاقة، ما عندي مشكلة. تطورت مش عارف أنا الأسماك من يعني الزواحف من الأسماك والطيور من الزواحف، أنا ما عندي مشكلة أنا مع كل هذا الكلام. أنا مشكلتي آدم، مشكلتي البشر، خليني البشر على جنب، أعمل أنت نظرية تطور مثل ما تريد، أنا ما عندي مشكلة. هناك إشكالية ثالثة، وهي أن نظرية التطور بشكل عام تقول أن التغيرات التي أحدثت ظهور أجناس جديدة، هذه الطفرات، كنت شرحت في حلقة ما هو التطور، ما هي نظرية التطور، منذ بضعة شهور فقط، طبعا منذ عدة سنوات كنت خصصت سلسلة من 3 حلقات للتطور من الناحية العلمية، التطور مع تداعياتها العقدية إلى آخره، ولكن منذ بضعة شهور جئت إلى نظرية التطور علميا فقط، ما هو مفهوم التطور. ففي نظرية التطور الطفرات هذه التي أدت إلى التشعب هذا، إلى الأجناس الجديدة التي برزت، هذه الطفرات هل هي عشوائية أم لا؟ معظم خلينا نقول ربما جزء كبير جدا من العلماء يقولون هذه طفرات عشوائية في الطبيعة تحدث كذا، ثم بعض الطفرات تعطي نتائج، معظمها تعطي نتائج سلبية وبعضها تعطي نتائج إيجابية فيحدث تطور في اتجاه معين. طبعا عند المسلمين وعند كثير من المتدينين آخرين يعتقدون أن العشوائية هذه غير مقبولة، أن العشوائية كيف عشوائية؟ الله تعالى هو الذي يخلق، هو الذي يصمم، هو الذي وضع كل الطبيعة هذه بقوانينها، فمسألة العشوائية هذه تثير إشكال. لكن أعود باختصار أن المشكلة الأساس هي مشكلة البشر وآدم خاصة.
في أغلب نقاش دكتور مع الناس يقولوا أن في نصوص وآيات وحديث تقول أن آدم خلق بطريقة معينة وبعدين من حواء خلقت من ضلعه والآخرين من الأمور، فكيف دكتور باختصار نوافق بين هذه الشغلتين؟
هي مسألة آدم خلقت من ضلع كذا، هذه لم تثبت، يعني طبعا غير موجودة في القرآن ولم تثبت يعني في الأحاديث إلى آخره، فهذه احنا مشكلتنا مش مع حواء، احنا مشكلتنا آدم
القصة
يعني القصة، لكن القصة هي فيها نسيج، يعني القصة طبعا احنا لا نتحدث عنها، احنا نتحدث عن المفهوم الأساسي، هل آدم هذا خلق بشكل منفصل يوما ما جاء الله تعالى في هذه الأرض بحيواناتها وكل ما هو موجود فيها وقال أنا سأخلق وأضع آدم، هذا مخلوق مختلف وسط كل هذه الخليقة اللي كانت موجودة، يعني هل الأرض خلقت قبل 4.5 مليار سنة وتطورت الحياة فيها وأعطت نباتات وحياة وحيوانات إلى آخره، ثم يوما ما قبل كم يعني بضعة مئات من الآلاف من السنين، مليون سنة على الكثير، بالكثير خلينا نقول هي مليون سنة بالنسبة لي 4.5 مليار سنة ولا شيء، احنا نتحدث عن أمس جيولوجيا إلى آخره، هل جاء الله تعالى وخلق آدم هكذا بشكل منفصل في تقريبا شكله الحالي، في شكلنا الحالي، وقال هذا آدم أخليه الآن يأتي بسلالة كاملة يلا يا بشر، أم هذا المخلوق هذا، أن فكرة الخلق عندما نقول الله تعالى خلق البشر وخلق آدم قد يعنى بها، قد تعني أنه يعني جاء بقفزة جديدة، يعني هناك بعض المفكرين وأنا منهم من يقولون أن الخلق، وعندما نعود إلى ابن سينا ومفكرين كبار قالوا الخلق ليس بالضرورة خلق من العدم هكذا ولا شيء، أحيانا يكون خلق من العدم مثل خلق الكون، ولكن الأرض خلق الله الأرض والأرض والشمس لم تخلق من لا شيء، خلقت من سديم إلى آخره، فهناك أحيانا تكون مواد وتعطي شيئا يعني متميزا فنقول خلق. فخلق البشر خلق آدم ليس بالضرورة أنه لم يكن موجود إطلاقا ثم جاء هذا المخلوق في شكله وبكل مواصفاته، وإنما أنه كان في صفة سابقة أقل تطورا وحدثت هناك قفزة، وظهر هذا الجنس الجديد، الجنس البشري، بذكائه، بعقله، بروحه، بعلاقته مع الخالق إلى آخره. فأعتقد أنه هذه هي طريقة التوائم أو التوفيق بينهم، أن نقول أن خلق آدم لا يعني خلقا من العدم، مثلما خلق الأرض ليس خلقا من العدم، خلق الشمس والقمر ليس خلقا من العدم، وإنما الخلق خلق من العدم الوحيد هو خلق الكون.
عشان نخلص من هذا الموضوع دكتور، خلينا نقول ان الوضع الراهن او السائد حاليا ان الخلق حقيقه علميه فيها دروس وكورسات تدرس عن الايفولوشن او التطور.
نعم.
التطور، لكن البشر او الناس الاسلاميين او اللي عندهم ديانات معينه يقولوا ان نحن البشر مستثنين من هذه المعادله.
نعم نعم، هو هذا الطرح السائد عند جمهور المسلمين، يعني مثقفين وعامه، أن البشر هذو المنفصلين، أما باقي التطور وأن حياة وأن هناك علم أحياء وبيولوجيا وكذا ما عندنا مشكلة عموما.
ننتقل دكتور للنقطة الثانية، هي أن الأرض ثابتة وأنها لا تدور وأن الأرض مسطحة. في كثير من علماء المسلمين يقولون بأن الأرض مسطحة وأنها لا تدور، وكذلك يكفرون من يقول بعكس هذا الكلام. ونحن في فيديوهات انتشرت لعلماء ودعاء يقولون بهذا الشيء، وكذلك حتى في كثير من النقاشات سواء على اليوتيوب أو غيرها أن الأرض مسطحة وأن الأرض ثابتة لا تدور. فكيف نوافق أو لماذا ظهرت هذه الآراء، وكيف نوافق بين الإسلام والعلم الحديث حول هذه الظاهرة؟
جيد. وأنا لا أعتقد أننا نستطيع أن نقول أو يجب أن نقول كثير، يعني كثير من العلماء، أعتقد بعضهم، أعتقد هم قلة حتى من العلماء الذين يقولون أن الأرض مسطحة أو الأرض لا تدور، ولكن هم موجودون وظهروا يعني في السنوات الماضية في الإعلام إلى آخره وفي اليوتيوب وغيره، وانتشرت هذه الفكرة فعلا. يعني أنا صرت مندهش حقيقة أنه إحنا من كنا أطفال أطفال كانوا بيدرسونا في المدارس الأرض كروية، وسأعطيك بعد قليل يعني بعض الأدلة التي هي معروفة منذ أكثر من 2500 سنة أن الأرض كروية، الأرض مسطحة هذه فكرة يعني جنونية، وأن الأرض تدور حول نفسها هذه إحنا نعرفه من زمان وإحنا أطفال، أن الأرض الليل والنهار سببه دوران الأرض حول نفسها، السنة والفصول سببها دوران الأرض حول الشمس. فكيف الآن يعني بعد كل هذه الدراسات صار منتشر بالآلاف وعشرات الآلاف من الناس من يقولون لا لا الأرض لا تدور، الشمس هي التي تدور، الأرض مسطحة، الشمس تدور فوقها إلى آخره. لأنهم يعودون، بعض منهم يقولون نحن مرجعنا الأول والأخير هو القرآن وبعض الأحاديث والأحاديث، لكن إذا وجدنا في القرآن ما يدل على أن الأرض مسطحة أو أن الشمس تدور حول الأرض خلاص انتهى النقاش، أنا لا يهمني علمكم. فتجد أنه مثلا في القرآن يأتون إلى سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فقال خلاص مسطحة أنت الأرض كيف سطحت مالك، ومددناها ونعم الماهدون، ويعني في آيات التي تبدو كأنها أن الأرض مسطحة. طبعا هذا مش بالضرورة هذا هو المعنى، هذا المعنى أنه يعني فيه توسع، فيه مد في الخيرات إلى آخره، مش بالضرورة أنها مسطحة. بل حتى عندما نزل القرآن قبل 1400 سنة وأكثر كانت معروفة أن الأرض كروية، يعني مش أن القرآن راح يجي ويجيب كلام مختلف. يعني اليونانيون، علماء اليونان منهم حتى أرسطو، منهم أرسطوطاليس، منهم بطليميوس إلى آخره، يعني كثير من علماء اليونان أثبتوا بالأدلة يعني الحسية الرصدية بالمشاهدة أن الأرض كروية. يعني مثلا عندما تنظر أنت إلى خسوف القمر يأتي وراء الأرض هكذا ونراه يصير أسود 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 تدريجيا، لأنه يمر وراء الأرض فيسقط ظل الأرض عليه، ظل الأرض هذا مبين أنه دائري مبين. شيء ثاني أنه كان عندهم ملاحظة أن السفن عندما تمشي في البحر هكذا لا تختفي بالتدريج شوية 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 شوية، لو الأرض مسطحة تبقى تتناقص 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 تدريجيا لساعات وأيام ولكن لاحظوا أنها تتناقص ثم فجأة تختفي. لماذا تختفي فجأة؟ لأن الأرض مكورة، فهذه السفينة تمشي هكذا ثم تتبع يعني كروية الأرض فتنزل بهذه الطريقة. كان عندهم دليل آخر أنه اليونانيون العلماء هذو مثلا طوليميوس هذا كان يعيش في الإسكندرية في مصر، أرسطو كان في اليونان الحالية، وبعضهم سافر إلى شمال أوروبا، وبعضهم سافر إلى إثيوبيا والسودان ومصر إلى آخره. فلاحظوا أن النجوم التي ترى من المناطق الجنوبية غير النجوم التي ترى من المناطق الشمالية، وبالتالي أن الأرض هذه ليست مسطحة، وإلا كلنا نرى نفس الشيء فوقنا، وإنما الأرض كروية، فمن يرى من ينظر من هذه المنطقة يرى أشياء مختلفة عن من ينظر من هذه المنطقة. فكانت هناك أدلة واضحة جدا أن الأرض كروية. دوران الأرض الآن هذا جاء مع العلم الحديث، يعني هذا لم يقل به العلماء، وإن كان بعض العلماء منهم القوشجي الذي عاش في يعني منطقة ما هي الآن أوزبكستان، وحينها في القرن الخامس عشر السادس عشر، من علماء المسلمين علماء الفلك البارزين، غير معروف كثيرا لكن القوشجي معروف. هذا القوشجي يعني بدأ يدرس إمكانية أن الأرض تدور حول نفسها، ولو أنهم كانوا لا يزالون يعتقدون أن الأرض هي المركز وأن الباقي بما فيها الشمس هي التي تدور حول الأرض، ولكن ماذا لو الأرض تدور حول نفسها؟ ففكرة دوران الأرض حول نفسها لم تكن مجهولة تماما أو مرفوضة تماما. ثم دوران الأرض حول الشمس وليس الشمس حول الأرض كان نوقش من طرف بعض العلماء من اليونان، من أرستاركوس إلى البيروني الذي عندما ذهب إلى الهند وجد أن بعض علماء الفلك الهنود يقولون بأن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، فجاء ويعني ناقش الموضوع وقال أنا أعتقد أن يعني الراجح أن الشمس تدور حول الأرض وليس العكس، وكان مخطئا في هذه وما عنده الأدوات والعلم الذي يسمح له بالفصل في ذلك. لكن مع بداية مع منتصف القرن السادس عشر كوبرنيكس، ثم جاء غاليليو جاء بالتلسكوب أول ما اخترع في هولندا، ثم حصل على نسخة وشهد بها عدة أشياء في السماء وأثبت بالرصد، يعني ليس هنا مجال تفصيل كل ذلك، أثبت بالرصد أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، لأن بعض مما نراه في السماء لا يمكن تفسيره إذا كانت الشمس هي التي تدور حول الأرض. فهذه الشمس، فمثلا إذا جئنا إلى القرآن ونجد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم إلى آخره، هذه تؤول على أن هذا ما يسميه الفلكيون والعلماء الحركة الظاهرية. طبعا أنا إذا أنا أدور حول نفسي هكذا فأنا أرى كأنك أنت تتحرك بالنسبة لي، هي الحركة نسبية. فهذا لا يعني أن القرآن يعني يثبت ويجزم أن الشمس تدور حول الأرض. فمن يقول بهذا الكلام معنى أنه يأخذ بيعني ظاهر النص السطحي الحرفي الذي لا يقول به معظم العلماء. معظم العلماء بمن فيهم الأقدمون يعني الغزالي وغيرهم قالوا إذا تعارض ظاهر النص مع ما هو قطعي العلم فيؤول النص وخلاص ننتهي من هذه الإشكالية.
دكتور، هذه الأدلة القديمة، إذا على عجال نذكر أدلة حديثة عن دوران الأرض وأن الأرض
مثلا بعد. فهناك أدلة حديثة فعلا أن الأرض تدور حول، أولا عندنا الآن أجهزة فضائية، أقمار صناعية التي تبين لنا دوران الأرض حول نفسها. هذا مفروغ منه، حط لك أنت قمر صناعي يدور حول الأرض ويصور لك إياها كل ساعة ساعتين وتشوف أنت الأرض تدور. فهذه الأرض دوران الأرض حول نفسها منتهية منها، إضافة إلى أن كل ما نراه في السماء يدل على أن الأرض تدور حول نفسها، وإلا فهذا يستلزم أن كل ما في السماء بما في كل النجوم، بل الآن عندنا مجرات التي نرصدها بالتلسكوبات الآخرة، يجب أن تدور حول الأرض، وهذه مستحيلة لأن هذه يعني أجرام كبيرة جدا وبعيدة وكلها تدور حول الأرض، هذه مستحيلات، الأرض ليست مركز الكون. لكن لدينا أيضا أدلة جديدة الآن أن الأرض تدور حول الشمس، وهي أنه أنا لو أتحرك هكذا، إذا الأرض نعتبر أنه هذه الشمس مثلا والأرض تدور هكذا في خلال سنة، فإذا أنا أنظر إليك من هذه النقطة وأنظر إليك من هذه النقطة لا أرى خلفيتك هي نفسها، يعني أنت سأراك في هذا الاتجاه وخلفك مثلا هذه الكاميرا وخلفك هذه الأجزاء اللي موجودة في غرفتنا في الاستوديو، أما إذا نظرت إليك من هذا المنظور فسأراك أنت، يعني أنت النجم، خلينا نقول هذا النجم أراه في هذا الاتجاه بخلفية مختلفة. فهذا التعاقب وهذا التغير لكل الأجرام دوريا خلال السنة لا تفسير له إلا أن الأرض تدور حول الشمس بمسافة معينة بفترة معينة إلى آخره.
ننتقل للنقطة الثالثة دكتور، في بعض الأشخاص يقولوا أن يجب أن ما نثق بعلماء الغرب وناس تحديدا، ولو رجع النقطة اللي قبل حاليا في المحطة الفضائية تصور صور الكرة الأرضية، يقول لا والله في تلاعب بالبرنامج وهم مخلينها كرة بطريقة معينة. فشو أساس هذا الادعاء أو هذا القول أنه يجب أن ما نسمع للعلماء الغربيين؟
إيه هذه فكرة خطيرة، وهذه فكرة طبعا خاطئة من الأساس، لأن العلم ليس غربي، وعلم الفلك والفضاء ليس ناسا. يعني ناس يقول لك أنت تصدق ناسا، أنتم من أتباع ناسا، وأنت هذا كان يشتغل عند ناسا وكلام من هذا. لا أنا لا أنا أنا مرجعي مش ناسا، أنا مرجعي الأدلة، أدلة العلم التي هي منفصلة عن ناسا. أي واحد فينا ممكن يروح، أنت لما تنظر إلى العلم يجب أن تسأل ما هي الأدلة، لا تسأل من المرجع. إحنا ما لا يهمنا من المرجع، يهمنا ما هي الأدلة، وهذه الأدلة يجب أن تكون قابلة للإثبات من طرف الجميع، مش أنت فقط، أنت الوحيد اللي رصدت هذه الأشياء أو حسبتها أو قست في المختبر وجئتني وأنا يجب أن أصدقك. لا، أنا لا أصدق أي شخص في العالم، يعني مش أنا أكذب الناس ولا أتهمهم، ولكن لأن العلم هكذا يعمل، يجب أن تعطيني أنت الدليل، وهذا الدليل أنا يجب أن يكون قابلا للفحص والإثبات، فأخذه أنا أقول أوكي أنت رصدت كذا وعملت قياس كذا، طب أروح أنا أحاول أتأكد أنه هذا الكلام صحيح. وكثير من الأدلة وكثير من القياسات والأرصاد الآن تأتينا من الصين، تأتينا من أوروبا، تأتينا حتى من العالم العربي، وعندنا علماء عرب ومسلمين وغيرهم يعملون في بلداننا ويعملون في الغرب وفي الشرق وفي اليابان. وأنا عندي طالب يعني كان قام برسالة الماجستير معي، جزائري، وذهب إلى اليابان وأخذ دكتوراه في اليابان، وهو الآن باحث في اليابان وجزائري ويتحدث اللغة اليابانية ويعمل كباحث في اليابان. ما في غرابة في هذا. وعندي زملاء وأصدقاء يعملون في الصين ويعملون في أوروبا ويعملون في البرازيل ويعملون في عدة أماكن. فهذه فكرة أن هذا العلم جاءنا من الغرب، وأن الغربيون هؤلاء يتعمدون إعطاءنا أفكار معينة، وأنهم يخفون بعض الأشياء ويظهرون بعض الأشياء ويعني يلوون بعض الحقائق إلى آخره. هذه فكرة يجب أن نتخلص من هذه الفكرة المؤامراتية، وأن العلم هذا يعني له توجيه معين من طرف بعض الأشخاص أو بعض اللوبيات، وهذا الكلام لا أساس له من صحة. يجب أن يكون يعني كل مشاهدينا إن شاء الله يتخلصوا من هذا النوع من الأفكار.
ننتقل للمحور الرابع اللي هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وممكن نخصص حلقة لاحقا عن هذا الموضوع. شو حجة دعاة الإعجاز العلمي في القرآن، وكيف الرد على هذه الحجج؟
هو فعلا هو موضوع واسع جدا وكبير ولاقى رواجا يعني هائلا الآن، يعني عدد الكتب التي كتبت في هذا الموضوع، الموسوعات التي ألفت في هذا الموضوع، رسائل الدكتوراه التي كتبت ونوقشت في هذا الموضوع، المقررات كاملة عن الإعجاز، فصول عن الإعجاز العلمي دخلت في المناهج الدراسية. يعني فعلا انتشرت يعني كالنار في الهشيم في العالم العربي خاصة، والآن حتى في العالم الإسلامي. ذاكر نايك يعني الهندي المعروف يعني يروج لهذا الكلام الآن في الهند وباكستان وبنغلاديش، وموجود هذا الكلام في معظم العالم الإسلامي، من إندونيسيا وماليزيا إلى حتى المسلمين في الغرب يقولون بهذا الكلام. ما هي أدلتهم وعلى ماذا يعتمدون؟ يعتمدون على تفسير بعض الآيات، ثم بعد ذلك تطوروا وقالوا موجود هذا النوع من الطرح أيضا في الأحاديث النبوية الشريفة. يعني الإعجاز كان لفترة طويلة الإعجاز العلمي في القرآن، ثم صار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أن بعض الآيات وبعض الأحاديث عندما نقرأها يبدو أنها تشير إلى حقائق علمية لم يكن يعرفها العلم من قبل. يعني مثلا نأتي إلى آية في أعتقد هي سورة الطارق، الجوار الكنسي. فالجوار الكنسي قال لك هذه هي النجوم التي زمان كانوا يقولون تفسيرها هي النجوم التي تظهر ثم تختفي، تظهر ثم تغرب، تشرق وتغرب هكذا، أحيانا تمكث فترة قصيرة في الليل، أحيانا تدوم طول الليل حسب النجوم وحسب مواقعها في السماء إلى آخره. الآن صاروا يقولون لا، الكنسي مثل الكنس مثل تكنس، فمعنى أنها هي تسحب، كأنها تجي أنت إلى غبار على الأرض وتكنسه، تجي أنت إلى غازات وتسحبها. فصارت هذه مش فقط كنس، صارت تسحب، والنجوم التي تسحب هي الثقوب السوداء. قال لك لا، هذه إشارة إلى الثقوب السوداء. تأتي مثلا إلى آيات الجنين، الآيات أن يعني خلق نسيت الآية مضغة ثم عظاما، التسلسل هذا، وقال لك هذا هو التسلسل الحقيقي الذي يحدث في الجنين، وكيف كان للعرب أو المسلمين أن يعرفوا هذا في فجر الإسلام، معنى أنه هذا إعجاز، لأن هذا لم يعد معروفا إلا الآن بالسونار، وزمان ما كان عندهم لا سونار ولا أجهزة طبية، فكيف أن يعرفوا تسلسل الجنين من شهر إلى شهر، من أسابيع إلى أسابيع؟
وأن علماء أسلموا لما عرفوا،
وأن بعض العلماء أسلموا عندما عرفوا أن القرآن فيه هذا النوع من الآيات التي تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي، لأنه من أين له أن يعرف هذه الحقائق؟ وأنا أقول للناس أولا هذه الحقائق كانت معروفة زمان، يعني دايش الإنسان ما تحتاج أنت سونار حتى تعرف تطور الجنين. كيف تعرف تطور الجنين؟ لأن هناك إجهاض طبيعي في الحمل عند النساء في العالم بأسر إلى يومنا هذا، يعني نسبة الآن تطور الطب، الآن عندنا النساء يحملنا ويحملنا بسلام، يعني خلينا نقول 95% يعني لا يسقط الجنين خلال الحمل 9 شهور، لكن في البيئات المختلفة وخاصة في القرون الماضية كانت نسبة الجنين الذي تحمله المرأة ثم يسقط قبل أن يصل إلى الولادة نسبة على الأقل 30%، 25-30%، ويسقط هذا عند مراحل مختلفة، يعني ممكن امرأة حامل منذ بضعة أسابيع وأجهضت، ثم بعض النساء حملت لي شهر شهرين ثم أجهضت، 3 شهور 4 شهور ثم أجهضت، وهذا يحدث يعني إلى يومنا هذا. أنا عندما يتم الإجهاض هذا، عندما تسقط، إحنا نقول أسقطت، سقط، يرى شكله هذا الجنين الذي تطور لبضعة أسابيع أو لشهر شهرين 3 شهور، وهذا كان معروف من زمان عند الـ عند الـ عند الأطباء، خاصة كان عندهم طب، ولو كان طب بدائي، طب يعني يقوم على الأعشاب، يقوم على بعض الأشياء البدائية، الآن الطب غير طب زمان، لكن كانوا يعرفون أن الجنين في الشهر الأول سيكون شكله كذا، بعد شهرين 3 سيكون شكله كذا، بدون أن تكون لهم أجهزة للفحص. معنى هذا أنه عندما يعني يدعي الشخص، عندما يقول هناك بعض الإشارات في القرآن أو بعض الآيات التي تدل على حقائق علمية، أولا يجب أن يتأكد أن هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة زمان، حتى لا يدعي أن هذه سبقت العلم الحديث، وثانيا أنه لا يجب أن يكون هناك يعني تأويل مبالغ فيه. تأويل مبالغ فيه يعني أنا مثلا وجدت إشارات في يعني نصوص الإعجاز العلمي هذه التي يقول أصحابها أن هناك حتى الجينات موجودة في القرآن، أن هناك حتى الذرات والنواة موجودة في القرآن، أن المادة المضادة موجودة في القرآن، سرعة الضوء موجودة في القرآن، يعني لا يجب الإنسان أن يعني يلوي، وإلا من هم غير مسلمين أولا سيقرؤون يقولون هذا جماعة يعني سذج وسخيفين، يعتقدون أن هذا النوع من الكلام. أنا أجيب لك 1,000,000 قصيدة كتبها يعني اليونان والصينيون قبل 3,000 سنة وتقول أشياء لو أنت تؤولها ستجد فيها حقائق علمية وغير ذلك. وشيء ثاني أن لا يجب أن نعود أبناءنا على أن يقرأوا القرآن بهذه الطريقة ثم يكبرون ثم يجدون أن العلم يقول غير ذلك أو أن هناك حقائق مختلفة فيرتدون أحيانا، يعني حقيقة يرتدون. أنا وجدت بعض الشباب الذين قالوا يعني القرآن والإسلام الذي تعلمناه في صغرنا معظمه أكاذيب، يعني ليس صحيحا ما قيل لنا، وعندما اكتشفنا أنه هذا الكلام غير سليم تركنا هذا الدين ووجدنا أنه كلام سخيف. فإحنا لا يجب أن نحاول أن نبالغ فتحدث يعني ردة فعل عكسية، وفي نفس الوقت يجب أن نكون آمنين وصادقين. والقرآن لم يأتي، يعني هذه الخلاصة الأهم، القرآن لم يأتي لإثبات حقائق علمية. لماذا هناك إشارات طبيعية كونية إلى آخره في القرآن؟ حتى يوجهنا القرآن إلى أن ننظروا إلى هذا الخلق، ننظروا إلى الخليقة، ننظروا إلى الطبيعة، إلى الكون، إلى آخره، لتعرفوا قدرة الخالق وحكمة الخالق، فهي توجيه إلى الخالق وليس توجيه إلى هذه الآيات وماذا تعنيه من معلومات علمية.
وفي غيرها دكتور من المواضيع مثل والله انشقاق القمر، وفي صور وإثباتات أن القمر كان منشق، والنسبة الذهبية، وأن مكة في لها نسبة ذهبية من الكل الأرضية، وكذلك موضوع الحديد والجدول الدوري وغيرها من المواضيع. إيه؟ فباختصار دكتور أن القرآن كتاب هداية،
نعم،
وليس كتاب علمي،
نعم،
نرجع له ونبحث عن حقائق علمية فيه.
عظيم. وباختصار شديد عن الأمثلة التي ذكرت، اولا هذه لا تدخل من باب الاعجاز العلمي، لان اولا انشقاق القمر هذا لم يثبت علميا، بل بالعكس يعني عندنا كل هذه الصور التي اتى بها القوم لها تفسير بسيط جدا، وانما هي يعني يا الله خدوش هكذا على سطح القمر لا تصل الى انشقاق ولا اي شيء من هذا القبيل. ثانيا مثلا النسبه الذهبيه، هذه يعتمد انت كيف تحسب موقع مكه، طبعا هذه ايضا مش من الاعجاز العلمي لانها غير مذكوره في القران انه مكه الى اخره، فكيف تحسبها؟ تحدثت عنها مره، انا عملت حلقه عن مركزيه مكه المكرمه. ثم الحديد ايضا نفس الشيء، هي هذه من الاعجاز العددي الذين يقولون ان عندما تاتي الى ايه الحديد وتجدها رقم الايه بالنسبه لرقم السوره ستجدها انها هي تقريبا نفس الرقم الذري والكتلة الذرية للحديد في الجدول الدوري، فهذه أيضا من يعني من المبالغات من يعني لي المعلومات، ونحن في غنى عن ذلك.
شكرا زين دكتور.
شكرا لك.
شكرا لكم على المتابعة وأيضا الاشتراك في القناة، فاشتراككم في القناة دعم لهذا المحتوى الهادف.